وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في مسألة 80 التي ترتبط بولاية الأب والجد في التصرف في أموال الولد. أما بالنسبة إلى قلنا هذه المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى الولاية ثابتة للأب، فيجوز له أن يتصرف في أموال ولده، يعني بالبيع والشراء له، سإما بشرط المصلحة أو يكفي عدم المفسدة. هذا كلام يأتي إن شاء الله فيما بعد. وفي هذا المجال ذكرنا أنه يمكن أن نستدل بثلاثة وجوه. الوجه الأول كون المسألة ابتلائية مع معروفية بين الأصحاب في ثبوت الولاية للأب. قلنا هذا يورث الأطمئنان بأن هذا هو الموقف الشرعي بعد فرض كون المسألة ابتلائية. والثاني، الوجه الثاني، انعقاد السير الآباء على مر الأعصار يتصرفون في أموال أولادهم. يكسر قلنا الابن الدخل بالعيد غير العيد ما أدري شو وقت، والأب يشتري له هاي بعد جارية، هذه ليس يشتري له دراجة، يشتري له سترة دشداشة ما أدري، هاي زمان أول. وهذه سيرة كما قلنا ليست جديدة، هاي سيرة من أول ثابتة، وحيث لا ردع يثبت الإمضاء، هذا هم كله بيناه. ثم الدليل الثالث اللي ذكرناه هو الروايات، وقلنا أحسن رواية في هذا المجال هي الرواية الأولى التي أشرنا إليها فيما سبق، الذي كانت هي رواية أبي المعزة أو غير ذلك، هكذا الذي كانت عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال لا بأس من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي. إن هذه الرواية بوضوح تدل على أن الأب له الولاية في التصرف في أموال ولده، وإلا كيف يأذن لهذا الشخص الوصي؟ وكيف الإمام يقول وقد أذن له وهو حي؟ هذا كله يدلل على أن الولاية ثابتة للأب. تمسكنا بهاي الرواية الأولى، وقلنا يؤيدها رواية خالد الطويل، وإنما جعلناها مؤيدة لأجل أن خالد لم تثبت، خالد الطويل لم تثبت وثاقته، جعلناها مؤيدة. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، هذا كله إعادة. ثم دخلنا في النقطة الثانية. النقطة الثانية إيش كانت؟ الولاية ثابتة أيضا للجد للأب وإن حلا، أكرر، للجد أيضا للأب وإن على. وقلنا هذه الفقرة تشتمل على ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن الولاية ثابتة للجد كما هي ثابتة للأب، يعني في التصرف في أموال الحفيد الأب، فيجوز له أن يشتري ويبيع بأمواله سجلنا تبعا للمصلحة وعدم المفسد. والحكم الثاني هذه الولاية ثابتة للجد للأب، مو الجد من طرف الأم لا. والحكم الثالث إن هذه الولاية ثابتة للجد وإن على أبو الجد وجد وجد جد الجد وهكذا. إذن هذه الفقرة الثانية تشتمل على ثلاثة أحكام. أما الحكم الأول فقد تكلمنا أيضا عنه فيما سبق، وقلنا إن المعروف بين الأصحاب عدا ابن أبي عقيل أن الولاية ثابتة للجد في التصرف في أموال حفيده ببيع وشراء، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا قد يستدل لذلك بوجهين، هذا كله ترى إعادة وتكرار لما سبق. الوجه الأول روايات الزواج. بس قبل ما أقول روايات الزواج، إحنا ما عندنا رواية في الجد يجوز له إذا لقيتهم قل لي أن يتصرف في أموال حفيده، ما عندنا. وإنما موجود عندنا روايات يتمكن الجد أن يزوج حفيده كما الأب يتمكن يزوج حفيده، الجد يتمكن يزوج حفيده. وقرينا في هذا المجال أربع، ذكرنا أربع روايات. والدليل الثاني طبيعي نقول وإذا ثبت الولاية في باب الزواج، هذا ما ذكرناه، ثبتت أيضا في باب الأموال، إما لعدم احتمال الفرق أو أنه الزواج أهم، فإذا جاز ذلك الأهم بالأولى يجوز، أو الأعلى بالأولى يجوز الأدنى وهو التصرف المالي، هو زوجة تقدر تزوجه فكيف بماله تتصرف له بالأولى مثلا. سيوب بالأولى لو تقول ملازمة عرفية على أي حال. فأربع روايات ذكرناها في هذا المجال، قلنا قد يتمسك بها لإثبات الولاية في التصرف في باب الأموال. والوجه الثاني الذي ذكرناه في هذا المجال، أكو عندنا رواية لعله نقلتها الآن، تقول الأب يجوز إلى أن يتصرف في أموال الصبي الذي قيتها الآن. هم مرة ثانية أقرأ لك إياها. سئل عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، بينه يعني بين من؟ هذا المأذون له، وبينهم يعني بين الأطفال، فقال لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي. قلنا هذه تدل على أن الأب يجوز إلى أن يتصرف في أموال الصبي ببيع وشراء في أموال ولدي، وإلا كيف يجوز له الإذن؟ إذا هو ما له حق التصرف كيف يجوز له الإذن؟ هذه بالنسبة للآب، بس احنا نريد بالنسبة للجد أبي الآب. فلا بد أن نضم مقدمة. ما هي المقدمة؟ نقول وحيث إن الأب بإطلاقه يشمل الجد فإنه أبون، فإنه أبون، والد والدي والدي، أب أبي أبي. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية بإطلاقها، بإطلاق كلمة الأب من أجل أن أباهم أذنه فته وهو حي، هذا الأب نتمسك بإطلاقه يشمل الجد. ذني وجهين فيما سبق ذكرناه وناقشنا كلا الوجهين، أما الثاني وهو التمسك بإطلاق كلمة الأب، قلنا صحيح الأب يطلق عليه من؟ على الجد، صحيح، لكن ليس من البعيد توجد شبهة انصراف. سجزمها ما أقول احتمالية الانصراف إلى خصوص الأب دون الجد موجودة. الآن لما واحد يقول أبي قال كذا، أبي وأبي، نفتهم من عند الأب المباشر لا لا الجد، وإلا نقول له قل جدي، فأكو انصراف. إذا ما أقول جزمي، أقول احتمال وجيه وهو يكفينا لإجمال الرواية، ما دام يحتمل بدرجة وجيه انصراف كلمة الأب إلى خصوص الأب المباشر فالإطلاق لا يمكن التمسك به. هذا مناقشة علما للوجه الثاني. وأما الوجه الأول الذي هو أربع روايات ناقشت أيضا بمناقشة. الآن أريد أن أستدرك في هذه المحاضرة، أستدرك عما ذكرته في يوم الأربعاء. في يوم الأربعاء هكذا قلت التعدي من الولاية في الزواج إلى الولاية في المال بأولوية أو بغير أولوية محل إشكال. لماذا؟ لأن صحيح الزواج أهم، لأنه بضع ومنه يكون الولد ومنه تتكون العائلة ومنه ومنه ومنه، لكن ما نقدر نقول إذا ثبتت الولاية بلحاظه للجد ثبتت الولاية أيضا للجد أو للأب، ما يأثر، هذا نقوله مطلقا. ثبتت الولاية للجد أو للأب في باب التصرف المالي. لماذا؟ لما أشرنا إليه من أن نفس الاهتمام بالبضع هو قد يدعو إلى جعل الولاية للأب أو للجد في خصوص البضع لأنه مهم، والشيء المهم لا بد وأن يعطى بيد أمينة خبيرة تعرف كيف تتصرف، مثل الأب والجد ذول مطبوخين، كل واحد منهم مطبوخ مشاهد الحياة ومشاكل الحياة فيدقق في أمر البضع لا يتساهل. فلأجل أهمية البضع جعلت الولاية للأب وللجد. هذا ما يلزم منا جعل الولاية في باب التصرف المالي، لأن المال ليس بمهم. سأفترض صار شوية خسارة ليس بالمهم، أما البضع
هذا لا، هذا مهم، فلا بد من جعل ولي وهو الأب أو الجد لأهميته. فنفس الاهتمام بالنكاح وبالبضع هو عامل عكسي، ليس عاملا يساعد على التعدي إلى جواز التصرف المالي، بل بالعكس يقتضي الاقتصار على البضع، لأن أهمية البضع والنكاح تستدعي جعل الولاية للأب والجد أو الجد بإضافة الجد. أما أن نتعدى نقول بالأولوية إلى التصرف المالي، كلا ثم كلا، هذا كله ذكرناه فيما سبق، وقلنا الروايات الأربع التي ذكرناها لا يمكن التمسك بها لإثبات الولاية في باب المال، هذا كله ذكرته في المحاضرة السابقة، ولأجل ذلك قلت يشكل ثبوت الولاية للجد في التصرف المالي، لأن ما عندنا رواية جيدة يمكن الركون إليها لإثبات الولاية للجد. ولعله قلنا ابن عقيل توقف ولم يثبت الولاية للجد في التصرف المالي، المنشأ هو هذا، أنه ما عندنا مدرك، هكذا قلت. الآن أريد أن أتراجع، الآن أريد أن أتراجع وأقول خصوص الرواية الرابعة من الروايات الأربع التي قرأناها، وهي رواية عبيد بن زرارة، تلك فيها امتياز يمكن التمسك بها لإثبات الولاية للجد في باب التصرف المالي. أقرأ الرواية من جديد، الرواية قرأناها كم مرة، رواية عبيد ابن زرارة والسند هم قرأناه، وقلنا في السند سهل، وإذا مشينا سهل ولو لأجل رواية أجلة الأصحاب عنه، فالسند ماشي إن شاء الله، هذا مبني هم طبيعة على هذا، وإلا إذا واحد راد يتوقف من جهة سهل هذا يشكل تمسك بها الرواية. عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا الإمام الصادق هو صلوات الله عليه قاعد يتكلم، يقول إني لذات يوم عند زياد ابن عبد الله، يو عبيد الله الحارثي، قلنا نسخة ثانية أكو، قلنا هذا همات من الذين يعملون، كانوا سوين كان في الكوفة في المدينة في غير ذلك، مو مهم هذا، كان يعمل لبني العباس. إذ جاء رجل يستعدي على أبيه، يستعدي يعني شنو، مسجل له دعوة ضد والده، فقال هذا الرجل الذي مسجل دعوة على والده، أجارنا الله وإياكم، قال أصلح الله الأميرة، إن أبي زوج ابنتي بغير إذني. فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل، يقول هذا والدي زوج بنتي، أنتوا شو تقولون؟ هم قالوا باطل، فقالوا نكاحه باطل. قال يعني الإمام الصادق يقول ثم أقبل علي، وقلنا لا تعترض شلون الإمام الصادق حاضر يحضر مجالس هؤلاء بعد التقية، شيش ذوي بعد التقية، يا أخي ديني ودين آبائي وأجدادي. ثم أقبل علي، الإمام الصادق يقول أقبل زياد هذا الوالي أقبل علي، فقال ما تقول يا أبا عبد الله، أنت رأيك شنو في هذه القضية، الجد يجوز له أن يزوج حفيدته؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، وقلت لهم ماذا قال لهم، فقلت لهم أليس فيما ترون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا. يعني هيك قضية وقعت في زمان النبي، وإجى ذاك الابن مسجل له دعوة عند النبي على والده، يعني الجد، جد البنت، يستعدي على أبيه في مثل هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. يعني شنو المقصود؟ خلاص النبي بس هذا قال، يعني شنو؟ يعني قال له يلا قوم، قوم اطلع، أنت ومالك، يعني ما دام أنت ومالك لأبيك فيقدر يتصرف حينئذ والدك الذي هو الجد، يزوج البيت أم يتبقى أنت وما تملك هو لأبيك. من أول أقول إن رجلا جاء يستعديه على أبيه، يستعدي، يستعدي النبي، يطلب منه ماذا؟ أن يعينه في هذه العداء وفي هذه القضية على أبيه في مثل هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. قالوا بلى. قالوا مو تترون هذا الشيء في كتبكم؟ قالوا إيه. فقلت لهم، الإمام الصادق يقول قلت لهم، نقضت عليهم، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ هو إذا كل ما أكو عند الإبن كل ملك المن يرجع المن؟ هذا ملك شتري تعبر عنه، ملك مادي أو ملك بذاك المعنى؟ على أي حال ما يأثر تحت تصرف الوالد. فكيف يكون هذا وهو ماله، وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ شلون يصير؟ بعدين الإمام قال فأخذ، قال فأخذ بقولهم، يعني مع الأسف ولكنه أخذ بكلام ربيعاته، وإلي شنو؟ أنا الإمام الصادق عافني. زين، هذه الرواية الرابعة من الروايات الأربع فيها ميزة. أنا في الدرس المحاضرة السابقة قلت كل الروايات الأربع لا يمكن التمسك بها لأنها واردة في باب النكاح، تجعل الولاية للجد في باب النكاح، وجعل الولاية في باب النكاح لا يلازم جعل الولاية في باب التصرف المالي، لأن نفس أهمية النكاح والفرج والبر هي قد تستدعي أنه يجعل ذلك بيد أمينة عارفة مجربة شايفة الدنيا، وهو الأب أو الجد، ما يخلون البنت وحدها تصرف هي وحدها أو الابن يتصرف وحده. هكذا ذكرت إشكال على تمسك بهذه الروايات وقلت لا دلالة فيها. الآن أريد أن أتراجع، أقول هذه الرواية الرابعة من بين الروايات الأربع فيها ميزة، يمكن لأجل هذه الميزة أن نتمسك بها. إذن شروعنا في محاضرتنا الجديدة من الآن هذا كله كان شنو؟ إعادة ومقدمة، فالتفت إلى ذلك. هسه النقطة هاي اللي تشتمل عليها هذه الرواية، ما هي هذه النقطة؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه استند إلى قضية، قالهم وأنتوا تروون عن النبي قال أنت ومالك لأبيك؟ قالوا إيه. قال إذا الشخص هو وماله الوالدة، إشلون الوالد يعني الجد ما يتمكن يزوج البنت؟ فالإمام تمسك بمقالة النبي وقال هي دليل على جواز أن يتصرف الجد ويزوج حفيدته. أنا الذي أريد أقوله، إذا الإمام تمسك بمقالة النبي أنت ومالك لأبيك وقال، هي تثبت هذه المقالة أن الجد إلى حق تزويج حفيدته، وحينئذ هم نتمسك به لإثبات مو من باب أولوية أو مساواة أو لا لا لا، ما دامت النكتة كل النكتة أنت ومالك لأبيك، فكما يقدر يزوج والدي بنتي يقدر يصرف في أموالها في أموال الحفيدة، لأن أنا الولد وما أملي كل ما أكو علما لوالدي يعني للجد، والإمام هذا جعله مستند علما لجوازي، الإمام جعله مستند بعد مو أنا جعلته مستند لجواز تزويج الجد حفيدته، إذا أقبلنا هذا يلزم حينئذ نفس هذا أنت ومالك لأبيك يكون دليلا على جواز تصرف الجد في أموال الحفيد. النقطة واحدة أنت ومالك لأبيك، فنتمسك بهذا. فرق بين هذا الذي بينته وبين الذي سابقا قلته ورفضته، سابقا كنا هكذا نقول إذا الولاية ثبتت للجد في باب الزواج زواج الحفيدة فبالأولوية تثبت الولاية وين في باب التصرف المالي ببيع وشراء، لكن الذي تمسكنا به أولا هذا قلنا مرفوض لأنه لعل مزيد الاهتمام بالفرج هو صار سبب لجعل الولاية للجد وعدم جعلها علما للجد والأب الطبيعي وعدم جعلها علما جعلها وللجد، فما يمكن في باب البضع ولا يمكن أن نستفيد من ذلك في باب المال أيضا له الولاية لأن أهمية المال ضعيفة، فالشارع لعله جعل هي الولاية خاصة بمن بصاحب المال دون الأب ودون الجد، إذا سيتلف المال فليتلف المال مو مهم ما يهتم مو قضية مهمة المالية، فحصر الولاية في باب الأموال بنفس المالك، ما يمكن أن نستفيد على أنه الجد إذا له ولاية أو الأب. الذي سابقا ذكرته هذا الآن هذه الرواية بيها امتياز، الإمام الصادق يتمسك في ردي القوم بمقالة النبي أنت ومالك، إذا الإمام الصادق استفاد من هذه المقالة أنه النبي ما دام جعل الشخص وأمواله تحت تصرف الوالد الجد يعني، وهذا يلازم جعل الولاية له في باب الزواج، إذا هذا الإمام الصادق قبله فيكون همات يقبل أنه نفس هذا الحديث أنت ومالك لأبيك يدل على ثبوت الولاية للأبي والجد، والجد سحن المهم الجد الريدة في التصرف المالي في يعني مال الحفيد، فإذا ذاك الذي سجلناه في البحث السابق لا يرد هنا لأن ذلك الذي سبق كنا نقول إذا الولاية للأب وللجد ثبتت في باب النكاح إذا ثبتت في مال في باب الأموال بالأولوية، سجلنا إيش قال عليه قلنا لا لعل مزيد الاهتمام بالفروج يجعل الولاية خاصة بباب الفروج دون باب الأموال، أما الآن في هذه الرواية لا يراد التمسك بذلك، يراد التمسك بفقرة النبي بكلام النبي كما تمسك الإمام الصادق حيث استفاد منه جعل الولاية للأب للجد في باب الفروج، إذا استفاد الإمام الصادق هكذا من حديث النبي أنت ومالك لأبيك يلزم أن يستفاد ذلك في باب الأموال وأن له الولاية الجد والأب في التصرف المالي في مال حفيده ببيع وشراء أنت ومالك لأبيك يستفاد منه ذلك، إذن على هذا الأساس هذه الرواية التمسك بها جيد لإثبات الولاء هذه الرواية دون تلك الرواية الثلاث خواتها لا. وعلى هذا الأساس نتنازل عن الإشكال قلنا يشكل ونقول لا كما قال الأعلام بقية الأعلام هو المعروف بين الأصحاب بين علمائنا ذلك أن الولاية في التصرف المالي ثابتة للجد نتمسك بمن برواية عبيد بالبيان الذي ذكرته. فإذا على هذا الأساس يثبت هذا ولا مشكلة من هذه الناحية. هذا كله فيما يرتبط بالمحاضرة السابقة هذا كله في الحكم الأول. الحكم الثاني هو أنه الأب يجوز له أو الجد بعبارة أخرى خصوص الجد المن للأب دون الجد للأم الولاية ثابتة له. هذا نرجعه إلى محاضرة غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.